دليل على أن حب الأنصار من الإيمان. انتهينا منها. طيب ماشي، من يقرأ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
الذي يليه:
حديث البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله.
هذان الحديثان في حب الأنصار، وحب الأنصار من الإيمان، لأن الله عز وجل مدحهم. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل وصفهم بأنهم قد وقوا شرور النفس، وبالتالي هم مفلحون. فهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. نحب الأنصار يعني من ثبت له الإيمان منهم، وإلا كان المنافقون أصلا من الأنصار ويسمون منافقين، وهم في الحقيقة ليسوا أنصارا، لكن الظاهر أنهم أنصار. ولا يوجد من بين المنافقين منافق، من بين المهاجرين منافق. كل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من فين؟ من المدينة. من المدينة، نعم، كلهم من المدينة، لأن الهجرة اختيارية، فالمؤمن يهاجر والكافر يبقى. أما في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم موجود ويحارب أهل الشرك، فأهل الشرك ليس أمامهم سبيل إلا أن يثبتوا على الشرك فيقتلون، أو أن يدعوا الإسلام فيصيرون منافقين، أو أن يهديهم الله فيسلمون. إذن أهل المدينة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظل كثير منهم على كفرهم وعلى شركهم. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قالوا: لم يعد لنا سبيل الآن، لو ظللنا على الشرك سيقتلنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن نترك المدينة ونذهب إلى الكفار نعيش معهم، ولا سبيل إلى ذلك، لأن أهل الأنصار أهل المدينة من أهل الزراعة، يعني لهم أرض وأملاك، ما يستطيعون ترك بلادهم. فالحل إذن أن يتظاهروا بالإسلام، فتظاهروا بالإسلام وهم يبطنون الكفر. إذن المنافقون كانوا من أهل المدينة، إنما الذين صفوا أنفسهم وتخلصوا من شرور النفس وآوى ونصر هم أولئك الأنصار الذين يحبهم الله ورسوله. ولا بد لكل مسلم أن يحبهم على مدى الأزمان، لأن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم دول أعظم أهل الإيمان، وهم دول الذين يعني صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وعزروه ووقروه وفدوه بأرواحهم وأنفسهم. والأنصار ثلثاء الأنصار ماتوا في ميدان الجهاد، ثلثاء الأنصار ماتوا في ميدان الجهاد لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما راحوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفوا بما عاهدوا الله عليه ونصروا النبي، حموه كما يحمون أزرهم، يعني كما يحمون نساءهم وكما يحمون أعراضهم، فعلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهم محبوبون عند الله ومحبوبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يطيقون أن يفارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله عز وجل إليهم في ذلك من غير دعاء، فحفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم لا يترك المدينة حتى يموت فيها صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كانت أمنية عند النصارى وتحققت عند الأنصار وتحققت تلك الأمنية بفضل الله تبارك وتعالى، وبقي معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحبوه وصدقوا في حبه وأخلصوا الله وصدقوا في إخلاصهم، فهم مخلصون وهم أعلى الناس درجة. وصحيح المهاجرون بالجملة أفضل من الأنصار بالجملة، المهاجرون بالجملة أفضل من الأنصار بالجملة، ولكن في كل خير عظيم جدا. الأنصار لابد لكل مسلم أن يحبهم، وعلامة الإيمان حب الأنصار. من كره الأنصار فهو منافق، لأن المنافقين كانوا يكرهون الأنصار أكثر من كراهيتهم من المهاجرين وأكثر من كراهيتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ابن سلول يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكره المهاجرين ويصفهم بالكلاب، ولكنه كان يكره الأنصار أكثر من كره للمهاجرين، لأن هم عنده في نظره هم السبب، لو لم تذهبوا ولو لم تعاهدوا ولو لم تأتوا به ولو لم تنصروه ما كنا وصلنا إلى هذه الحال، وخصوصا أنه هم كان يعقد له التاج ليكون ملكا على المدينة، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم تركه الناس، فكان حقده على الأنصار أكثر من حقده على المهاجرين، فلذا كل من حقد الأنصار لابد أن يكون منافقا، فلا يكره الأنصار إلا كافر أو منافق، لا يكره الأنصار إلا كافر أو منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم، وهذا الحديث يفخر به الأنصار ويتباهوا به، آية الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار، ولا يوجد مؤمن إلا وهو يحب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار لهذه الآية. شايف آية هو النفاق، النفاق بغض الأنصار فقط ولا بغض كل المسلمين؟ مش كده، ولكن بغضهم الأنصار أشد، فقلت لك المنافقين يبغضون الأنصار أشد من بغضهم للمهاجرين، لأن عندهم هم دول السبب في كل ما حدث لهم. فإذن علامة النفاق الحقيقية بغض الأنصار، فحددها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، مع أن المنافق بكل المسلمين، ولكن بغض المنافقين الأنصار أشد بكثير جدا. فمن أحبهم أحبه الله، ولذا نحن ندين الله جل وعلا بحبنا للأنصار، ومن أبغضهم أبغضه الله، والله جل يبغض المنافقين. فهذا الكلام عظيم في حق الأنصار وفي حق جميع المؤمنين، ونكتفي بهذا يعني في الكلام بدون توسع. وهل المدينة أفضل من مكة حتى يؤثرها النبي صلى الله عليه وسلم على مكة؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكة أفضل من المدينة، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون مكة، يعني مكة كلها أفضل المدينة كلها، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصير مكة أفضل من المدينة إلا الجزء الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأجزاء، أفضل الأجزاء. ولذا الإيمان يأرز إلى المدينة، وأهل المدينة دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الدعوة ولا زالت دعوته آثارها باقية لليوم. فالأنصار في الكيل والميزان وفي المعاملة اللطيفة مع الناس مشهود لهم عالميا، كل من ذهب إلى هناك يقول سبحان الله ما رأينا أفضل من هؤلاء الناس، وهم ورثة الأنصار، ورثة الأنصار، وفيهم ورثة المنافقين من أهل المدينة مرضوا على النفاق. إذا المنافقين يبغضون أهل الإسلام ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغضهم للمؤمنين الأنصار أكثر درجات البغض والعياذ بالله. الذي بعده،
نعم، السؤال الأول هل يطلق على الذرية التي جاءت بعد من نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فدل ذلك على أن أبنائهم يسمون أبناء الأنصار ولا يسمون الأنصار، وأبناء أبنائهم يسمون أبناء أبنائهم ولا يسمون الأنصار، وده حديث صحيح صحيح مسلم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فالموجودون الآن إيه؟ أبناء، فإحنا نحبهم تبعا لحب الأنصار وتبعا لحب المدينة، يدخلون بالجملة، ما الأثر الزرية الحقنا بهم زريتهم، فهم ملحقون بهم ما ساروا على دربه.
قال باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء
في أضحى أو فطر
إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريد كن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكفرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحادي من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
هذا حديث عظيم جدا. قال باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعة، فيه أن الإيمان كما يزيد فإنه إيش؟ ينقص، كما يزيد ينقص. والاستدلال من دون هذا الحديث استدلال عقلي، والاستدلال بهذا الحديث استدلال نقلي، يعني استدلال بزيادة الإيمان ده نقلي موجود، موجود. أما الاستدلال على نقص الإيمان فهو من غير هذا الحديث هو استدلال عقلي، ما يزيد فإنه ينقص، استدلال عقلي. لكن الآن بهذا الحديث استدلال صار نقليا، وهو ليس خاصا بأن النقصان الدين يكون فقط في النساء، ولكن الاستدلال في أن الدين ينقص بالعموم، وهو ينقص عند النساء وينقص عند الرجال. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر، يعني صلاة العيد، أضحى وفطر. هل الشك من أبي سعيد ولا الشك من الراوي عنه؟ قولان. المهم، فمر على النساء المصلى، المصلى يعني مصلى العيد في الأساس، وهو أيضا يصلى فيه الجنائز، وهو خارج المدينة، ولذا الصلوات أمام المساجد ليست فيها السنة كما تظنون. السنة الخروج إلى الخلاء، منطقة خارج ويجتمع فيها الناس وأجمعون، وإنما هذا نوع من القرب يعني حتى لا نصلي في المساجد. فمر على النساء، في مشروعية مرور الإمام على النساء ولا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مشروعية للكل، للكل. وانتم عارفين انه خولة بنت ثعلبة قابلت عمر رضي الله عنه في الطريق وتكلمت معه وظل واقفا يكلمها، وتذكر انها التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادله. فالإمام كونه يكلم النساء لا بأس بذلك، كون الإمام يكلم النساء لا بأس بذلك، على شرط ان تكون يعني الامور الشرعية موجودة. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. دل ذلك على أن الصدقة تبعد الإنسان عن النار عموما، لأن هذا طريق إلى البعد عن النار. قال: تصدقنا فإني أريتكن، أريتكن إما رأيت في المنام وإما رأيت في الإسراء والمعراج. ويجمع بين الاثنين، العلماء جمعوا أن الأشياء اللي رأها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأها أيضا في الرؤية، ولذا قال الله في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقال: فإني أريتكن، يعني أراني الله عز وجل الجنة والنار عيانا ومناما، رأيتكن أكثر أهل النار. دل ذلك أن أكثر أهل النار من النساء، من النساء، سواء كان الكافرات أو كنا عصاة من عصاة الموحدين. النساء أكثر، والنساء في الدنيا والآخرة أكثر من الرجال، النساء في الدنيا والآخرة أكثر من الرجال. وهذا أمر واضح، لا يمكن أن رجل يأمر الرجال أو يبيح الرجال أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع إلا إن كانت النساء أكثر، لأن لو كانت النساء مساوية في العدد للرجال ما أباح الله الزواج باثنتين وثلاثة وأربعة، وإلا سيتزوج واحد وآخر لن يتزوج، صح ولا لا؟ لو كان النساء مثل الرجال وكل رجل تزوج اثنتين، إذا نصف الرجال لن يتزوج، مظبوط؟ فالقرآن يشير إلى أن عدد النساء أكثر بكثير، وأنه قد يصل إلى أربعة أضعاف وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك. فالنساء أكثر في الدنيا بدليل الآية وبدليل الواقع. فأنت انظر إلى أي بيانات في الدنيا ستجد أن النساء أكثر من الرجال في كل بلاد العالم، إلى لا سيما البلاد التي تتعرض للحروب والمخاطر. ففي الحروب، الحروب وقود الرجال، الحروب وقودها الرجال، ولذا تنظر في عدد النسوة العراقيات تجد أضعاف مضاعفة عن الرجال، ليس أربعة بل أكثر بكثير جدا، لتعرض العراق للحروب 8 سنوات مع إيران وحروب مع أمريكا، وإلى الآن طبعا يطحن بعضهم بعضا كما ترون. البلاد التي ليس فيها حروب ستجد فيها النساء أكثر من الرجال أيضا. إذن النساء في الدنيا أكثر من الرجال بدلالة الآية، وهنا النساء في النار أكثر من الرجال بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء أكثر من الرجال في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن كل رجل له زوجتان في الجنة من نساء الدنيا، كل رجل له زوجتان من نساء الدنيا. هذا على الرجال الذين لهم زوجة واحدة أو زوجتان، أما الرجال الذين لهم 4 أو 8 أو 15 أو 20 أو 100 فنساء معه. يعني من تزوج مثلا النبي صلى الله عليه وسلم معه 2 ولا معه 13 مثلا، واللي تزوج 4 ومتنا وزوج غيرهن، واللي مات قبل تحريم زيادة على 4 وعنده 8 ولا 10 ولا 15، هؤلاء كلهن معه، كلهن معه. ف هناك من الرجال من سيكون معه 4 بحكم أنه أنهن كن مسلمات وهو مسلم، فهن معه، واللي أكثر أيضا أكثر. وأما الذي له زوجة واحدة فله زوجتان، والذي ليس له زوجة فله زوجتان. فدل ذلك أن النساء أكثر من الرجال في الجنة كما هن أكثر في النار. فقال فإني أريت كن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ لا يسألنا عن لماذا نحن أكثر، ولكن لماذا يدخل من النساء من يدخل النار، ما سبب دخول النار، ما سبب دخول النار. قال تكسرنا اللعنة، تكسرنا اللعنة. هو اللعن أصلا جاي من النقمة دائما والبطر دائما، فالنساء دائما عندهن عندهن. هل لا يوجد رجال من يلعن فيه؟ تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير، العشير عن الزوج، العشير عن الزوج، تكفرنا العشير الزوج يعني المعاشر، الزوج هو اللي يعاشرها يعني. قال تكثرنا اللعنة، دايما في عندهن يعني ضيق وتبرم دائم، تبرم 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 دائم، ومهما تأتي للمرأة عندها تبرم. والمرأة انت ممكن تنظر الى جارك وتقول الحمد لله انا عندي كذا وكذا، الحمد لله. هي لا، اذا انت اعطيتها كل شيء والجار عنده زيادة تقول لك شمعنا عنده كذا وانا لا، لازم لابد. وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. قوله ما رأيت عائد على أذهب للب الرجل، مش من ناقصات، يعني ليس معناه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناقصات عقل ودين ورأى أكثر منهن، لا، ده قوله هنا ناقصات عقل ودين هذا ثابت على النساء، هذا ثابت على النساء، لكن ما رأى أذهب للب الرجل الحازم من كن. لب يعني عقل ثبات، الرجل الحازم يعني إذن الرجال فيهم من هو حازم ومن هم ليس بحازم من إحدى كن. قلنا، وهذا يدل على مدى الفقه ومدى الحرص على طاعة الله ورسوله عند النساء، لأن المرأة تسأله لم تعترض تقول شمعنا احنا لا لا أنا لا أقبل هذا، لا، ما هي تسأل تتعلم وتريد تلافي وإنقاذ نفسها. فقلنا وما نقصان ديننا وعقلنا. هنا السؤال لو كان هذا النقص نابع من أفعالنا نحاول تلافيه ونحاول استكمال الدين والعقل، إذا كان بأيدينا يعني ننقص عقولنا وبأيدينا ننقص ديننا، فإننا علمنا كيف نترك هذا ونتلافى هذا، وهذا أمر مكتوب عليهن لا يمكنهن أبدا تلافيه. يعني نقصان العقل ثابت ولا يمكن زيادته، ونقصان الدين ثابت ولا يمكن زيادته أبدا أبدا. إذن السؤال كان عن غير الواقع، والجواب كان عن الواقع عن الحق. فالسؤال هنا إيه لزومه؟ السؤال هنا للتعلم ولمحاولة التخلص من هذا العيب، إن كان عيبا هو ليس بعيب، ده كان أمر الله قدرا مقدورا. فقلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وهذا الكلام هي شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في بعض الأمور ليس في كل الأمور، فإن في أمور لا تقبل شهادة النساء أبدا. فلو جاء ثمانية نسوة ثمانية مليون امرأة ليشهدنا على رجل بالزنا أو على امرأة بالزنا تقبل شهادتهن؟ لا، ما تقبل أبدا، ما تقبل إلا عند ابن حزم، ما لعنا علاقة، هذا قول شاذ، قول شاذ خالف فيه أهل العلم. إنما هنا لما قال نصف رجل يعني في بعض الأمور، ففي الحقيقة تساوي النصف في بعض الأمور وتنعدم تماما في أمور أخرى، تقل تماما هذا في أمور أخرى كثيرة جدا. ولكن هناك شهادات لا يقبل فيها لشهادة النساء، يعني في أمور لا يقبل فيها لشهادة النساء، كان مثلا قديما الآن ممكن التواصل، هذه المرأة بكرة ولا ليست بكرا، لا يمكن إلا النساء أنهم يرون هذا، وكذلك المرأة حائضة وغير حائض أيضا. قلنا بلى، إقرار منهن بأن هذا بلى. وهنا كلمة بلى تدل على الفرحة، تدل على الفرحة. ليش؟ شهادة المرأة نصف نقصان العقل هنا ليس بأيدينا فالحمد لله، يعني ما لسنا السبب في نقصان العقل فالحمد لله. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، أيضا ندل على الفرحة أن ليس بأيدينا، أنت يا رسول الله علمتنا أن الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال فذلك من نقصان دينها. وهذا الحديث الصحيح رد على أهل الباطل ومنهم عمرو خالد وغيره، قال لا لا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد هذا، ما يقول هذا. وبعدين واحد منهم يقول يعني أستاذة جامعية دكتورة شهادتها مثل شهادة البواب، لا شك أن أفضل شهادة البواب. هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. شهادة المرأة لو جبنا 20 مليون أستاذة جامعية مخترعة لا تقبل في شهادة في شهادة النساء في مسائل الزنا نهائيا نهائيا. فهنا النساء فرحنا بهذا الجواب لأن مجال التنافس لا زال مفتوحا، وممكن امرأة تنافس وتتفوق على الرجال، نعم رغم نقصان العقل والدين، لكنها ممكن تكتسب من الحسنات ما لم يكتسبه من ليس عنده نقصان العقل والدين من هذه الجهة. وإلا هناك رجال ناقصون في الدين كثيرا جدا من غير مسألة الحيض والحيض اللي يؤخر عن الصلاة والصيام، صح ولا لا؟ فهناك امرأة تحيض وتصلي ورجل عمره محاض ولن يحيض، ومع ذلك لا يصلي مثلما حاضت مثلما تصلي المرأة، ولا لا؟ بل هناك رجال تاركون للصلاة، والنساء لا يتركن الصلاة، ورجل يترك الصيام والمرأة لا تتركه إلا إن كانت حائضا. فممكن النساء يتفوقن على الرجال، طبعا يتفوقن على الرجال ما في إشكال، لكن في مجالات التفوق. لكن في الغالب الحكم هنا للغالب، الغالب بنية المرأة، تكوين المرأة الذي أراده الله أن تكون ناقصة عقلا ودينا، مفهوم هذا؟ فهذا لا يغلق باب المنافسة ولا يغلق باب التفوق ولا يمنع أن تكون هناك نسوة كثيرات أفضل من كثير من الرجال، أفضل من كثير من الرجال لا يمنع ذلك. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها أفضل من نصف رجال العالم الآن، ولا لا؟ وأعلى درجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إنما نقصان العقل والدين أمر مكتوب، ونريد النبي صلى الله عليه وسلم بينه، فقال لأن سبب قال إيه، أليس هذا أمر قد هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، اللي هو الحيض كتبه الله على بنات آدم، فينقص دينها ساعة هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يثبط النساء ولا يعني يمنع الهمم، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنتم معذورات، فلعليكن إذن الاجتهاد في أوقات عدم الحيض، الاجتهاد في ذلك. وعليكن ألا تتقدمن للشهادة في مسائل لا يجوز لكن الشهادة فيها، وعليكن أن تشهدن. وطبعا القرآن شاهد لهذا الحديث بنقصان العقل، كيف أحسنتم، قال الله جل أن تضل إحدهما فتذكر، ما قال في الرجال أن يضل رجل فيذكره الآخر، ما قال هذا، وإنما قالوا فقط في النساء، قالوا فقط في النساء. إذا أم الإمام الشافعي رضي الله عنه دعيت للشهادة، فالقاضي يقول انتظري يا امرأة أسأل هذه ثم تدخلين أنت، قالت لا يحل لك ذلك، قال ولما، قالت أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى. يعني لازم شهادة النساء يكون النساء ايه مع بعض. فكانت فقيها ام الشافعي رحمه الله. واذا الشافعي رحمه الله لما بدأ حياته بدأها بالشعر، فضربه واحد بالصوت قال يا فاتح عقلك تستخدمه في الشعر، فانتقل الى الفقه فكان افقه الناس رضي الله عنه ورحمه. طيب اذا هذا لا، الحديث هذا ليس مثبطا للنساء، وليس للنساء ان يعترضن عليه، ليس فقط لانه من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن لانه لا يؤذيهن في شيء، بل يحذرهن من هذه العيوب الموجودة فيهن. مسألة بقى انها يكفرن العشير، هذا هم ما يطقنا هذا، فهم المرأة من طبعها هذا جبلت عليها أن تحسن إليها الدار، فإذا أسأت إليها يوما وعدا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طب ماذا تفعل إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه بيقدم علاجا لهن، الإكثار من الصدقة. يبقى الإكثار من الصدقة سيداوي نقصان العقل والدين، سيداوي نقصان العقل والدين. طيب الرجال يكثرون من الصدقة، نعم، لأن المعلوم في الدين التنافس، بدليل لما قالوا ذهب أهل الدستور بالأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم دل الفقراء على تسبيحات الأغنياء عملوا، فإذا لا نترك مجالا للتنافس إلا وخذناه. فإذا النساء نترك لهن الصدقة أم نزيد؟ نزيد طبعا. الله المستعان. لا في نساء غلبنا، يعني ما يعلم في النساء امرأة تتصدق مثل عائشة رضي الله عنها، دي في يوم واحد اعتقد 40 عبدا، واتاها مال كثير جدا، مال كده مال كده، فضلت تتصدق به، تمر ومال، تمر وذهب، تمر وذهب، لغايه ما جه المغرب جت تفطر، ما لم تجد شيئا تفطر عليه. والجاريه تقول لها الم تحفظي لنا شيئا نفطر به؟ قالت لو ذكرتني لفعلت. انا تذكرتني انا افعل. لدرجه ان عبد الله بن الزبير ده في البخاري اراد يحجر عليها من كثره ما هي تتصدق، ما اعلم امراه تتصدق مثلها ابدا يعني، من كثرة الصدقة أراد عبد الله بن الزبير وابن أختها وابنها وابنها ابنها، لأن كل الناس أبناء عائشة رضي الله عنها، وهي كانت تحب أن تكنى به، أراد يحجر عليه فخاصمته خصام شديد جدا، وشقي حتى استطاع أن يرضيها بالوسائط وغيرها. ما علينا، لكن الشاهد أن تتصدق، النساء تصدق كثيرات جدا. فالمرأة ممكن، خذ بالك الحديث يشير أيضا إلى أن المرأة ممكن توصل الرجل إلى درجة شديدة جدا من الجنون، لأن أذهب للب الرجل أن هو الحازم، الحازم يعني ممكن. فأنت فده دعوة للرجال أيضا إلى الصبر، لأن فعلا الرجل ممكن مع التعامل المرأة قد يفقد عقله أحيانا من كثرة الأشياء التي فيها المرأة. فهو قال للب الرجل الحازم، أولا لب، واللب ده اللي هو العقل الذكي، لأن لا يمكن كلمة في اللغة تساوي الكلمة المرادفة لها تماما. فاللب العقل الكامل، العقل الصافي، العقل الذكي، الرجل الحازم كمان يعني. فيعني ربنا يعفو عنا أجمعين، ربنا يعفو عنا أجمعين. فهذا الحديث لا ينبغي أن يغز إلا لأن النساء، لا النساء الأنصار لم يغتصن هذا الحديث، ولا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغتصن هذا الحديث، وإنما يغتصن منه الجاهلات، الجاهلات والمنافقين من الرجال. فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، إقرار. ويدلك على إيمان هذه المرأة وعلى أدب هذه المرأة العالية وعدم أدب النساء، لأن قالت وماذا نفعل وما حيلتنا؟ كان ممكن تقول هكذا ولا لا؟ لو قال مثلا أنتن تحضن وقت الحيض لا صلاة ولا سلام، ما هذا أمر كتبه الله علينا وأنت اللي فرضته وإحنا اللي فرضناه، صح؟ ولما يقول انه شهادة المرأة يقول ما انتم اللي حكمتوا بذلك وربنا اللي قال واحنا صح، شفت الرد؟ ما في رد، في قبول، في سماع، في طاعة، ما فيش جدال، الجدال ما في خالص نهائي. وكل امرأة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجادل لمصلحة الدين وليس لمصلحة النفس ابدا، كل امرأة جادلت النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، إلا المرأة اللي كانت تريد الرجوع إلى رفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ قالت نعم. طيب، دل ذلك أيضا على أن اللعن من المعاصي، نعم من المعاصي، اللعن من المعاصي وشديد القبح، وليس هو كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكسرنا اللعن، ولو كان اللعن من الكبائر لقلت لكان إدانة رهيبة للنساء، كان إدانة رهيبة للنساء. واللعنة دخل معلنا منه. وفي إطلاق الكفر على غير الكفر، وهذا رد على التكفيريين، لأن التكفير عندهم لفظ الكفر يدل على الكفر على طول، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال تكفرن، وهنا كفران العشير، كفر الإحسان، كفر النعمة، كفر العشير وكفر الإحسان، وهذا أدنى من الكفر الأصغر. يبقى الكفر ثلاث درجات إخوان، كفر نعمة أعلى منه الكفر الأصغر، أعلى منه الكفر الأكبر، أعلى منه الكفر الأكبر. إذن يجوز إطلاق الكفر على ما هو ليس بكفر أكبر ولا بكفر أصغر. وقال سليمان عليه السلام، قال سليمان عليه السلام ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، المرأة هنا قليلة الضبط يا شيخ، قليلة الضبط، قليلة الضبط، لكن توجد امرأة عادلة يقبل منها الحديث؟
طبعا الذهبي قال رحمه الله قال ما في امرأة
مجهولة، نعم
ما في امرأة ضعيفة، ولكن
في نعم، لكن يقبل منها عمرة بنت عبد الرحمن، يقبل منها مش كده؟ عمرة بنت سيرين، وفي عمرة بنت عبد الرحمن بن عوف، وروت عن عائشة. طيب، إذن هي من النساء يعني فيهن ضابطات، الله المستعان. أين؟ لكن عموم النساء قليلات الضبط، وإذا احنا لما نيجي بقى في طبقات ورجال الحديث هنجد معظمهم، معظمهم رجال وقليل هم النساء، ولا لا؟
من ايه؟
أما إذا كانت امرأة بالدرجة العليا خلاص. طيب هذا الحديث دليل على نقصان الإيمان كما أتت الأدلة على زيادة الإيمان. طيب المرأة ممنوع عليها الصلاة في أثناء الحيض، لو صلت أثناء الحيض هل تثاب؟
لا
بل تأثم، ويكون هذا جهدا ضائعا تحاسب عليه، ضيعت وقتك وجهدك وطاقتك وهذا أمانة عندك لابد أن تسأل عنها. فلا يسمع للنساء بالصلاة أثناء الحيض ولا بالصيام أثناء الحيض أبدا، وهي لا تقضي الصلاة لمشقة ذلك، لكن تقضي الصيام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه ليس فيه مشقة في القضاء، بل القضاء ربما يكون تخفيفا عنها، لأنه ممكن تختار أيام قصر النهار لتقضي فيها الصوم، والأيام الشتاء غنيمة باردة كما هو معلوم النهار فيها قصير. إيه ده؟
تخطف في حال الطريق في رمضان؟
تخطف؟
لا
ليه تخطف؟ لماذا؟ ما سمعنا أن النساء الصحابة كنا يتخطفين، بل المفروض أنها تأكل حتى يظهر الأحكام، قالوا عشان الأطفال. بالعكس الطفل لازم يتعلم أن المرأة ممكن تفطر في نهار رمضان، ويتهيأ للتعلم أن في أحوال النساء يفطر، إنما المرأة تتخفى. لماذا؟ وهي أصل المرأة في الطعام تتخفى، لأن لكن ليس بسبب رمضان، بسبب رمضان ليس بسبب، لكن المرأة وإن كان النساء كلنا أكلنا مع رجال ولا شك، والرفاعة امرأة رفاعة قدمت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأكلت، أكلت معهم. الحادي اللي بعده،
قال بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
هنا كلام أفضل الأعمال اللي ذكرناه في الكلام بتاع شيخ الإسلام، هو أفضل أعمال الجهاد. خذ بالك لما نيجي في الفترة المكية، هل يكون أفضل أعمال هو الجهاد؟
لا
خالص. صح، إذن الجهاد كان في فترة من الفترات هو أعظم الأعمال لبناء الدولة وقيام الأمة، كان هو أفضل. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في ذلك الحال قال أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، لأن الوقت وقت بناء أمة، فالوقت من عند غزوة البدر وأحد والخندق وما بعدها الجهاد أفضل الأعمال على طول، أفضل الأعمال. أوقات تانية الصلاة أفضل الأعمال، لأن الصلاة لا تسقط عن الناس بحال من الأحوال أبدا. فهنا بعض الكلام كده عند الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني مجموع على بعضه، قال مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به. فممكن شخص أنت تراه ليس يصلح للجهاد، فلما يسألك عن أفضل أعمال لا تقول له الجهاد. قال الأمر مختلف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى قيام، وإحنا الجهاد أصلا وسيلة وليس غاية، الجهاد وسيلة للتمكين والتمكين وسيلة لإقامة دين الله تبارك وتعالى، فالجهاد وسيلة للتمكين، وبعدين التمكين إقامة دين الله، الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الإقامة الدين الله هو الغاية، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فإقامة الدين هي الغاية، وسيلتها التمكين، وسيلة التمكين الجهاد في سبيل الله، ولما الأمة تترك الجهاد لا تمكن. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الأعمال في هذا الحديث وغيره محمولة على الأعمال البدنية، الأعمال البدنية، لأن الأعمال القلبية لا يمكن يكون الجهاد ولا الصلاة أفضل من الحب والخوف والرجاء، لا يمكن أبدا، أن هذه الأعمال القلبية هي أعظم الأعمال. ولكن الكلام هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام في العبادات البدنية. قال ابن دقيق العيد الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من عمل القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الأعمال إيمان بالله. وقال غيره المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأن طبعا جهاد الدفع فرض إيش؟ فرض عين. جهاد الدفع فرض عين، عارفين يعني إيه جهاد الدفع؟ الأعداء هجموا علينا الآن، هنا خلاص الجهاد يتعين على الكل، حتى الأعرج وكله والنساء وكله واجب على الجميع الجهاد. لكن جهاد الطلب ليس فرض عين إلا في أحوال، إلا في أحوال الإمام يستنفرك، تكون بين الصفين، تكون عندك خبرة ليس عند غيرك. قال وقال غيره المراد هنا بالجهاد ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين، فيكون برهما مقدما عليه. بر الوالدين مقدم على جهاد إيش؟ الطلب. ولأن الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال أمك حية؟ قال نعم، قال ألزم رجليها فثم الجنة. إنما لو جهاد دفع ما في إذن والدين ولا إذن أحد، ولا إذن أحد. وبعضهم قال حتى إذن الإمام لا، والبعض قال إذن الإمام بمعنى التنسيق مع الإمام في أسلوب الدفاع. قال وقال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها، والوقت في وقت مستحب وفي وقت وجوب. قلت وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر. قال ابن دقيق العيد ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا. ابن دقيق العيد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة ينوع الإجابات لأنه يتناول أحوال الناس بما يصلحهم وبما يكفيهم، فأنت أحسن لك الجهاد، وأنت أحسن لك الحفاظ على الصلاة، وأنت أفضل لك بر الوالدين، وهكذا يعطي الدواء لكل ما من يستحب من يحتاجه. طيب اللي بعده، احنا كده وصلنا للحديث 50، هناخد حديث 51، لكن من المرة القادمة لابد الامتحان في 50 حديثا. احنا قلنا لابد من حفظ الاحاديث، فالجاهز يعطي خبرا يقول انا جاهز، اختبار في 50 حديث. وعلى فكرة حفظ الاحاديث ايسر من حفظ القرآن بكثير، رغم ان ربنا قال عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكنه قال ان انزلنا اليك قولا ايش ثقيلا. فالحديث حتى ممكن تسمع حديث تسمعه مرة تحفظه، انما الآية لا، صعب انك تسمعها من اولها تحفظها.
قال حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل، قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال فعل صانع أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على
كل بعض.
مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
هذا الحديث اللي قرأنا عند ابن تيمية رحمه الله. فهنا الجواب يختلف كل مرة؟ يختلف، يعطي كل قوم ما ينفعهم وما يصلحهم صلى الله عليه وسلم. وإذا الجواب ممكن يختلف باختلاف أحوال السائلين، ممكن يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والظروف. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرصه رضي الله عنه. وأبو ذر وابن مسعود الاثنين من المهاجرين، من السابقين الأولين من المهاجرين، فهذول كبار الصحابة. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. في الحديث الأخرى ما قال إيمان بالله، قال إيمان بالله. هنا الإيمان مقصود بالأعمال الظاهرة؟ لا، نأخذ على العموم، يقصد به الأعمال الباطنة والظاهرة. إذن ما بعده معطوف عليه، فهنا بدأ بالعام وثنى بالخاص. فإذا قوله وجهاد في سبيله من باب عطف الخاص على العام، لأن كل الأعمال إيمان، مش كده؟ كل الأعمال إيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، هذا عطف الخاص على العام، وفائدته إنه لا جهاد يصلح من دون إيمان، لا جهاد يصلح من دون إيمان، لأن الجهاد من دون إيمان إما سيكون قتال من أجل المال من أجل الغنائم أو نفاق. أو نفاق. فمن من يقاتل حمية، فمن الناس من يقاتل بسبب القومية، بسبب الحمية، بسبب العصبية، بسبب الحصول على الغنائم، لكن هنا قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، فربط الجهاد بالإيمان. قلت فأي الرقاب أفضل؟ إذن معناها أنه فاهم أن بعد الجهاد العتق في سبيل الله، العتق فاهم أن بعد الجهاد عتق الرقاب. فهنا يقول أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فلما تيجي تعتق عبدا من عندك، ابحث عن عبد يكون غالي الثمن ونفيس عندك، غالي عندك. أما يكون عبد عجز عندك وكبر، أو أما عندك اتعمت وخلاص لم تعد تستطيع تفعل شيء، تقول اعتقه لوجه الله، أنت لا تتخلص منه، أنا تتخلص منه. عبد عندك والعبد صار عنده 70 سنة وعنده أمراض وكل الأمراض، وعبد عندك وانت تقول اعتقه لوجه الله، أنت ترميه في الشارع ولا تعتقه. فهنا العتق اللي هو محبوب عند الله، واللي يعتق الله يعتقك الله من النار في مقابل عتقك لهذا العبد، هو ما كان من أغلى من أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، غالي عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، إذن هنا في أعمال، هنا الإيمان والجهاد والعتق، الإيمان والجهاد والعتق. وهذا في حظ الإسلام على العتق، لأن الإسلام كان يتشوف إلى إلغاء الرق والعبودية، ولكن يلغيها من بين المسلمين ويفرضها دائما على الكافرين، دائما على الكافرين. وهذا الأمر سينتهي لما عيسى عليه السلام يخرج أو ينزل ويجاهد، ما في حاجز، ما أسر، إما الإسلام وإما القتل على طول، لا أسارة ولا جزية، لا أسارة ولا جزية. قلت فإن لم أفعل، هنا معناه فإن لم أستطع أن أفعل، فإن لم أستطع أن أفعل، لأن معلوم. وهذا الرجل بالذات أبو ذر رضي الله عنه كان من أكثر المسلمين صدقة، لأن مذهبه كان أن يتصدق بكل ما عنده دائما، يعني يجي في اليوم عندي ما يكفيني اليوم طعام وشراب إلى الصباح، نعم الباقي كله يتصدق به، الباقي كله يتصدق به مذهب. وطبعا هذا المذهب هو السبب في تورطه في نزاع شديد مع معاوية رضي الله عنه، وسبب نفيه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه الامير نفاه الى الربذة، نفاه الى الربذة، الربذة الان لحقة بالمدينة، نفاه اليها بسبب ان مذهبه ان كل الناس ينبغي يتصدقوا كل اللي عنده، والناس عندهم اموال، وابن عمر عنده، وابن عمر كان اكثر المخالفين له، الناس عندها اموال، فهو يأمرهم بان كل اللي عندك، عندك ما يكفيك طعام وشراب وخلاص، كل الباقي يلا. فشكاه معاوية رضي الله عنه الى عثمان، فاستقدمه عثمان ونفاه الى الربذة. ولما عثمان نفاه للربذة كان هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أبو ذر أول ما دخل المدينة قبل أن يلقى عثمان علم أنه سيهاجر إلى الربذة، لأنه أول ما دخل لقى جبل سلع، لقى المباني وصلت إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغت المباني سلعا فاترك المدينة هاجر. فخلص علم أول ما راح عثمان، قال له أنت منفي، خلص منفي. فهذا رجل عظيم جدا يتصدق بكل ما يستطيعه رضي الله عنه وأرضاه. طب هل تصدق بما عنده من عبيد؟ نعم، إلا مملوك واحد، إلا مملوك واحد فقط، لأن المملوك في عقيدة السلف من حاجات الإنسان. يعني الإنسان حتى عمر بن عاص كان يرى أن كل إنسان يحتاج إلى مسكن وإلى ملبس وإلى خادم، يعني إلى إيش؟ عبد، لازم، هذا من الحاجات، من الحاجات. فالرجل، فهذا من أعظم رجال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، وهو أسوة حسنة رضي الله عنه. قال فإن لم أفعل، يعني إن لم أستطيع أن أفعل، لو لم أملك مثلا، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين واحد بيصنع، تعين صانعا لله يعني مجانا، واحد بيبني بيته وانت تساعده، أو تصنع لأخرق. إنسان لا يستطيع أن يصنع نفسه شيئا، هو أخرق يعني مجنون أو عمعته، ساعده. قال فإن لم أفعل، يعني إن لم أستطع ولم أجد أن أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، لا تسبب شر للناس. وهذه مفهومة في حق العموم ومفهومة في حق الخصوص. في حق العموم أنك أنت إذا لا تستطيع أن تفعل الخير فكف شرك عن الناس. في حق أبي ذر غفاري في خصوص ان انت سبب مذهبك في شرور ومخالفات بين المسلمين فكف الشر. فهذا من ضمن الاشياء التي تنضم الى امر النبي صلى الله عليه وسلم له بايش؟ بالهجرة وقضاء عليه بالنفي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.